والواقع العملي يؤيد هذا كل التأييد، لأنه حل ناجع لمشكلة الجنس لدرجة أنه لم يؤدي إلى اقتراف الجريمة، لا لأن هناك قيودا حديدية تمنع الناس، بل لأن دوافع الزنا لم تعد موجودة، حيث إنهم وجدوا فاستغنوا. وقد عالج الإسلام جموح الغريزة لدى الشباب الذين يعجزون عن مطالب الزواج بالصوم، لأنه من ناحية يكسر من حدتها، ومن ناحية أخرى يتسامى بها فيوجهها إلى حب الله والارتباط به، ويقيم من الوازع الديني ومن الضمير وقوة الإرادة حراسا عليها وعلى جموحها. وليست الوسائل الحديثة التي يوجه علماء النفس إليها شبابنا لإعلاء الغريزة من قراءة أو بحث أو تربية رياضية بعيدة عن روح الحديث، إذا كانت في إطار الدين ولم تكن مجافية لتعاليمه. وإذا كان البعض يزعم أن المجتمع يستحيل أن يخلو من الزنا، فإن واقع المجتمع الإسلامي أيام ازدهاره يصحح لهم هذا الزعم، لأن الزنا إن كان لم ينقطع انقطاعا تاما فإن النسبة تتفاوت، حيث إن هناك فرقا بين مجتمع يحدث فيه الزنا كشيء طبيعي، وبين مجتمع لا يحدث فيه إلا استثناء وشذوذا. فهذا هو أسلوب الإسلام في تقديم الحلول العلمية والعملية للمشكلة الجنسية، حيث تصبح هذه المشكلة في المجتمع الإسلامي لا مشكلة، إذ إنها قد وجدت فيه حلها الكامل الذي يحفظ المجتمع نظيفا نقيا طاهرا. لقد وقف الإسلام في هذه المشكلة موقفا يوازن أدق الموازنة بين طبيعة الشباب وإمكاناته واندفاعه المتهور وما فيه خيره وخير مجتمعه، ويرسم الطريق السوية لعلاجها في ظل قيم الدين ومثالياته الرفيعة. لقد دعاهم أولا إلى المبادرة بالزواج لما فيه من استقرار نفسي ومحافظة على الصحة وتنظيم للحياة وصيانة للشباب من أن تمتص قوته مسارب الشهوات أو تعبث بعقله النزوات الطائشة. هذا إلى أن الأسر التي يدركها الزواج وكلا الزوجين فيها على حظ وافر من قوة الجسم ومن النقاء الديني والخلقي يكون نسلها أقوى وأطهر، وكثيرا ما تكون خلايا صحيحة في كيان المجتمع تعمل له وتنهض به ولا تعرضه للأخطار والمفاسد التي تشيع مع عدم الزواج. الباب الثاني بعنوان انتبه، هذه هي الطرق الموصلة إلى الزنا. النظر، الخلوة بالأجنبية، اختلاط الرجال بالنساء، التبرج وإظهار الزينة، الطيب والكلام. عنوان انتبه، هذه هي الطرق الموصلة إلى الزنا. إذا كان الإسلام قد جعل العلاقة الزوجية هي الطريق الوحيد لإشباع نداء الجنس، فقد أرسل القواعد لحماية هذه العلاقة الشريفة والمشروعة. والإسلام حينما يشرع فإنه لا يقوم بترقيع نظم بالية فاسدة، وإنما يأتي بنظام رباني لحكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نظام من عند الله سبحانه الذي يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول وكل شيء عنده بمقدار، ويقول: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالإسلام حينما يحرم شيئا فإنه لا يكتفي بتحريمه فحسب، بل إنه يحرم بعد كل ما يؤدي إليه ويرغب فيه. ولهذا نراه عندما يحرم الزنا فإنه في الوقت نفسه يحرم معه أسبابه ودواعيه ووسائله، حتى يقف الإنسان على مسافة بعيدة قبل الوقوع في الجريمة نفسها. لذلك قال تعالى وهو يحذر من هذه الجريمة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنهي عن القرب يؤكد وحي الإسلام على إيصاد كل الأبواب التي قد تؤدي إلى الوقوع في هذه الفاحشة، من نظرة أو لمسة أو كلمة أو غير ذلك من المثيرات والفتن، وما أكثرها في عالم اليوم. ولنناقش بعضا من هذه الفتن وكيف أمر الإسلام بالابتعاد عنها. فتنة النظر. يقول المولى سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره، ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة، ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارض مصلحة أرجح من تلك المفسدة، لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا بل أمر بالغض منه. أما حفظ الفرج فواجب بكل حال، لا يباح إلا بحقه، فلذلك عمم الأمر بحفظه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته. وفي الصحيح أن الفضل بن العباس رضي الله عنهما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعد النحر من مزدلفة إلى منى، فمر الطعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فحول النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى الشق الآخر. فهذا منع وإنكار بالفعل منه صلى الله عليه وسلم، فلو كان النظر جائزا لأقره. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه النطق، والرجل تزني وزناها الخطى، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فبدأ صلى الله عليه وسلم بزنا العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان من الرجل في ثلاثة: في نظره وقلبه وذكره. وهو من المرأة في ثلاثة: في بصرها وقلبها وعجزها. ولما كان النظر يثير كل شهوة وهو الأصل في كل فتنة، وكما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فقد أمر الإسلام بصرف النظر إذا ما وقع فجأة على ما هو محرم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير قصد من الناظر، فما لم يتعمده القلب لا يعاقب عليه، فإذا نظر الثانية تعمدا أثم، واستدامة النظر كتكريره. ويذكر الإمام ابن القيم بتحليل قيم فوائد عديدة لغض البصر، منها تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته، لأن النظر يفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، فإن لم يقتله جرحته، وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس، فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه. وقد قيل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذي عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وقيل: ومن كان يؤتى من عدو وحاسد فإني من عيني أتيت ومن قلبي، هما اعتوراني نظرة ثم فكرة، فما أبقيا لي من رقاد ولا لبي. إنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح، كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه. ولهذا والله أعلم ذكر الله سبحانه وتعالى آية النور في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، عقيب قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وجاء الحديث مطابقا لهذا حتى كأنه مشتق منه، وهو قوله: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه نورا. إنه يورث صحة الفراسة، فإنها من النور وثمراته، وإذا استنار القلب صحت الفراسة، لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها العلامات كما هي، والنظر بمنزلة النفس منها، فإذا أطلق العبد نظره تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها، كما قيل: مرآة قلبك لا تريك صلاحه، والنفس فيها دائما تتنفس. والله سبحانه وتعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه، فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه وتعالى إطلاق نور بصيرته، فكما حبس بصره لله أطلق الله نور بصيرته، ومن أطلق بصره في المحارم حبس الله عنه بصيرته. إنه يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه، كما قيل: طليق برأي العين وهو أسير. ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب، وصار كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. ولأن النظر هو المنفذ الأول من منافذ الشيطان ليدفع الإنسان في أوحال الفاحشة، ولأنه ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، نرى النبي صلى الله عليه وسلم يوجه لنا هذا التحذير: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. والمرأة في ذلك تماما كالرجل، فكما أن الرجل مطالب بغض بصره عن المحارم، فهي كذلك عملا بقوله تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. عنوان: فتنة الخلوة بالأجنبية. مما لا يختلف عليه اثنان أن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية أساس كل المصائب والفواحش، ذلك لأنه وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. لأن أي خلوة لا تخلو من نظرة جائعة أو لمسة غادرة أو كلمة خبيثة، وكل هذه مع غيرها من المثيرات والفتن مداخل للشيطان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة ليست له بمحرم إلا وهم أو همت به. وقد تهاون كثير من الناس في هذا الأمر حتى صارت خلوة الرجل بالمرأة مظهرا من مظاهر التمدن والرقي، فالزوج لا يجد حرجا إذا خلى بزوجته رجل أجنبي عنها، والأب لا يرى بأسا إذا خلى بابنته شاب أجنبي عنها بحجة أنه قريب لها أو صديق للأسرة. وكم من جرائم ارتكبت بسبب هذه الخلوة تحت شعار القرابة، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، والحم هو أخ الزوج أو قريبه، ذلك لأن الفتنة منه أكثر لتساهل الناس في ذلك. أما صديق الأسرة فهو اصطلاح مستحدث جر وراءه الكثير من جرائم الزنا، والإسلام الحنيف لا يقر هذه الصداقة ولا يزكيها بمفهومها الشائع، فليس في الإسلام علاقة بين رجل وامرأة إلا عن طريق الزواج. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يخلو الرجل بالمرأة ولو كان من أقربائها إذا لم يكن معها أحد محارمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلجوا على الفتيات اللاتي يكون أزواجهن غائبين عنهن، فإن الشيطان يجري في أحدكم مجرى الدم. وقال أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، فإن ثالثهما الشيطان. ونحن هنا لا نطعن في أخلاق الرجل أو المرأة ولا نشكك فيها، وإنما نريد الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى عملا بقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نريد أيضا أن يكون كل من الرجل والمرأة بعيدا عن الشبهات والقيل والقال، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا ذات مرة في المسجد، فأتته زوجته صفية تزوره ليلا، فحدثته ثم قامت فانقلبت، فقام معها ليقبلها، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبك في قلوبكما شيئا، أو قال شرا. وقد يقول قائل: إذا أراد رجل أن يتزوج امرأة فإن الخلوة حينئذ تكون مطلوبة حتى يستطيع أن يعرف كل منهما الآخر عن قرب، ويدرس كل منهما أخلاق الآخر، مما يؤدي إلى نجاح الحياة الزوجية. والواقع أن هذه مغالطة كبرى، فمعرفة الطباع والأخلاق لا تكون من خلال الخلوة، وإنما يكون بالتحري وسؤال أهل الصدق والأمانة. فإذا ما أعجب الرجل بأخلاق المرأة وصفاتها تقدم إليها ودخل البيوت من أبوابها، وللمرأة حرية القبول أو الرفض بعد أن تتأكد هي الأخرى من صفاته وأخلاقه. أما أن يخلو الرجل بالمرأة بحجة التعارف، فإن الحديث بينهما لن يكون صادقا، بل فيه الكذب والخداع، وسيحاول كل منهما أن يظهر للآخر مرتديا ثوب العفة والطهارة والنقاء، وكأنه من القديسين. والواقع يؤيد ذلك ويزكيه. فكم من حالات خلا فيها الرجل بالمرأة بحجة التعارف تمهيدا لإعلان الخطبة والزفاف، جرت وراءها الذلة والمهانة، ففقدت فيها المرأة أغلى ما منحها الله سبحانه العفة والشرف، وتركها الرجل تتمرغ في أوحال الرذيلة. ولنفس الحكمة التي من أجلها نهى الإسلام عن الخلوة، فقد نهى أيضا أن تسافر امرأة وحدها أو مع رجل غير ذي محرم، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. إن سفر المرأة مع زوجها أو أحد محارمها يعينها على متاعب السفر، ويهون عليها وعثاء، ويصونها من أي مكروه. ومن ألطف ما روي في ذلك أن امرأة قدمت مكة وكانت من أجمل النساء، فنظر إليها عمر بن أبي ربيعة فوقعت في قلبه، فكلمها فلم تجبه. فلما كانت الليلة الثانية تعرض إليها فقالت له: إليك عني. فألح عليها في الكلام فلم تجبه. وفي الليلة الثالثة قالت لأخيها: أخرج معي فأرني المناسك. فتعرض لها ابن أبي ربيعة، فلما رأى أخاها معها أعرض عنها، فتمثلت بقول الشاعر: تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي صولة المستنفر الحامي. عنوان: فتنة اختلاط الرجال بالنساء. إن الاختلاط بين الرجال والنساء وجلوسهم جنبا إلى جنب، وجريان الحديث والمزاح وتبادل النظرات بينهم، ثم المصافحة والخلوة، كل هذا يؤدي إلى النتيجة المحتومة وهي الوقوع في الزنا. وقد ابتليت مجتمعاتنا الإسلامية بهذا الداء العضال، فتهاون الناس في أمر الاختلاط وسط هذا الجو الخانق بالتبرج وعالم الأزياء والمساحيق، تقليدا للغرب المتحرر من كل القيم الإنسانية. وأصبح الاختلاط في مجتمعنا الآن في كل مكان، في العمل نهارا، وفي حفلات السمر والسهر ليلا، وفي المواصلات المكتظة ليلا ونهارا. أما عن الاختلاط في المدارس والجامعات والمعاهد وسط بحار الفتن وأمواجها المتلاطمة من الأزياء والعري، فحدث ولا حرج. ولسنا هنا بصدد سرد المهازل الناجمة عن ذلك، فيكفي ما نراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا وتطالعنا به الصحف اليومية والأسبوعية، حتى إن بعض الصحف خصصت أبوابا ثابتة للرد على الضحايا الذين وقعوا في شراك الخطيئة ممن تهاونوا في أمر الاختلاط وسهرات الخمر والرقص الصاخبة. ومن العجب أن نرى هؤلاء المستغربين من المسلمين الذين يحاولون تقليد الغرب المنحل في كل شيء، نراهم يدافعون عن الاختلاط بحجة أنه ضرورة لا بد منها، فهو يهذب الطباع ويرهف الشعور ويقلل من التفكير في قضايا الجنس، وهذا افتراء يكذبه واقع الحياة. فهذا هو الغرب الذي استحكم فيه الاختلاط حتى أصبح الرجال والنساء كالقردة والخنازير، وكلما ازدادوا اختلاطا ازدادوا شبقا حتى زالت الأسرة أو كادت تكون على وشك الزوال. ومن الأمور الثابتة التي لا اختلاف عليها أن كل ما ينجم من جرائم الزنا إنما هو نتيجة طبيعية للاختلاط الذي يقتل الملكات ويبدد الطاقات ويهدم القيمة الإنسانية. إذ كيف يمكن أن نلقي إنسانا وسط الأمواج المتلاطمة ونطلب منه أن يحافظ على ثيابه من البلل؟ وكيف يمكن أن نلقي إنسانا وسط النيران الموقدة ونطلب منه أن يحافظ على نفسه من الاحتراق؟ وكيف يمكن أن نسكب البترول فوق النار ونأمل ألا يشب الحريق؟ ثم كيف يمكن أن نلقي بالشباب والشابات وسط بحار الجنس المتلاطمة ونطلب من الشاب ألا يقع في الزنا أو يتمرغ في أوحال الرذيلة، أو نطلب من الفتاة أن تحافظ على شرفها وعفتها؟ لأجل ذلك جاء الإسلام لينهى وبشدة عن الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في أماكن العبادة إذا خيفت الفتنة. يقول الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور: لا يخفى على أحد ما للجمعة والصلاة بالجماعة في المسجد من الأهمية في الحياة الإسلامية. أما الجمعة فقد أوجبها الله تعالى نفسه على المسلمين، وأما الصلاة بالجماعة فلك أن تدرك أهميتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي المؤذن فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل الصلاة التي صلى. ولكن مع ذلك فقد أعفى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن وجوب الجمعة بقوله: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وأعفاهن من الصلاة بالجماعة، بل لم يأذن لهن في حضور الصلاة في المساجد إلا بمطالبة: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أي إذا طالبنكم بحضورها. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك بأن صلاتهن في البيوت خير لهن من صلاتهن في المساجد. يقول صلى الله عليه وسلم: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وتقول عائشة رضي الله عنها: عندما رأت ما عليه النساء في عهد بني أمية، لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل.
من فضلك تابع بقية المادة.